مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقتنا الليلة حلقة خاصة، ضيفنا فيها ضيف خاص يحل علينا لمناقشة موضوع كان له السبق في التحقيق والبحث فيه، وملف كان من أوائل من طرقوه وبذلوا جهدا كبيرا في بحثه. موضوعنا اليوم عن حقيقة التوزيع الديموغرافي لطوائف العراق، وضيفنا اليوم هو الدكتور طه الدليمي، الكاتب والباحث والمشرف العام على موقع القادسية. نرحب بك دكتور طه.
أهلا وسهلا.
يعني هذا الملف يعني نطرحه في ما وراء الحدث، ونحن برنامج سياسي نتيجة التفجيرات التي نراها في العراق، ولعلنا في آخر حلقة من وراء الحدث تناولنا تفجير بغداد الذي راح ضحيته أكثر من 101 يعني متوفى، والمئات من الذين يعني أضيروا من هذا الحدث. دكتور طه، نبدأ وننطلق حول التوزيع الديموغرافي في العراق، ولكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم لكي نتناول هذا الملف بالتفصيل. عدنا أعزائي المشاهدين، نرحب بحضراتكم مرة أخرى وبضيف الكريم الدكتور طه حامد الدليمي. ملف الليلة يطرح عدة أسئلة غاية في الأهمية والخطورة، خاصة هذه الأيام التي تشهد فيها الساحة العراقية كما قدمت تغيرات كبيرة يتوقع الكثيرون أن تؤثر على مستقبل البلد. نتساءل اليوم، ما هي حقيقة التوزيع الديموغرافي لطوائف العراق؟ وما هي الأرقام الحقيقية للتوزيع المذهبي في المدن العراقية؟ وما هي حقيقة الإحصاءات التي تقول بأن الشيعة أغلبية في العراق؟ وكيف استغل الاحتلال مثل هذه المزاعم في غزو العراق واحتلاله؟ هل الشيعة بالفعل أغلبية في العراق؟ وهل بالفعل استغلت أمريكا وإيران إحصاءات مضللة ومشكوك فيها لضمان السيطرة على العراق وتهميش السنة؟ في حلقة اليوم مما وراء الحدث نبحث خريطة التوزيع الديموغرافي في العراق وأرقامها الحقيقية. أعزائي المشاهدين، بعد هذا التقرير نشاهد أو نلتقي مع ضيفنا لكي يوضح المزيد كما قدمنا.
جدل واسع ذلك الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة بسبب قانون الانتخابات المثير للجدل، وذلك بعد الخلاف الكبير الذي نشب في أروقة مجلس النواب على خلفية توزيع المقاعد على المحافظات في الشمال والوسط والجنوب. المراقبون أكدوا أن السبب الرئيسي لهذا الجدل يكمن في غياب إحصاءات دقيقة لنسب المكونات الرئيسية للشعب العراقي، كما يكمن أيضا في انتشار معلومات مغلوطة عن هذه النسب تشير إلى أن غالبية سكان البلاد من الشيعة. هذه المعلومات يؤكد الباحثون أن الاحتلال استخدمها في غزوه للعراق بعد أن روج لها في وسائل إعلامه، مستخدما عددا من عملائه وعملاء إيران الذين لهم مصلحة مباشرة في إظهار الأقلية الشيعية بمظهر الأغلبية المضطهدة التي تسعى جاهدة للحصول على حقوقها المختصبة. ووسط هذا الجدل خرج الدكتور طه حامد الدليمي بكتاب بعنوان هذه هي الحقيقة، فند خلاله الإدعاءات القائلة بأغلبية الطائفة الشيعية في بلاد الرافدين، وأكد بالأدلة القاطعة أن العراق كان ولا يزال بلدا عربيا يتمتع بأغلبية سنية. كتاب الدكتور طه الذي جاء ليسد فراغا واسعا في هذه القضية، أكد كاتبه أنه يمثل تصحيحا لوضع معوج يمثل تقويمه حلا للأزمة العراقية ويعيد التوازن لأوضاع البلد المحتل منذ عام 2003.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعضنا والكثير منا لعله تابع الجدل الكبير الذي نشأ مؤخرا في البرلمان العراقي بشأن توزيع المقاعد على المحافظات العراقية المختلفة، وتابعنا في حلقات سابقة مما وراء الحدث قول بعض المحللين أن اللعبة الديمقراطية الجارية الآن في العراق بشأن الانتخابات وقوانينها تهدف إلى إعطاء شرعية للاحتلال وأعوانه، وأن هذه اللعبة في الأساس مبنية على استنتاج خاطئ بأن الشيعة أغلبية في العراق، كما أن الاحتلال أصلا بني على هذه الخدعة، خدعة إنصاف الأقلية الشيعية المضطهدة. على أي حال، قدمنا ضيفنا الكريم الدكتور طه. دكتور طه، أبدأ معك مباشرة، يعني كتاب هذه الحقيقة الذي ألفتموه وقد نال تقريزا من عدة جهات، وهو الوحيد في المكتبة العربية الذي سد هذا الفراغ. لماذا ألفتم هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وأتباعه ومن والاه. هذه هي الحقيقة، معرفة الحقيقة هي فطرة في الإنسان.
نعم،
الإنسان بفطرته يسعى لأن يعرف الحقيقة، فكيف إذا كانت هذه الحقيقة مظلومة ومشوهة؟ فكيف إذا كان هذا التشويه وهذه الحقيقة المظلومة ينسحب آثار هذا التشويه والظلم على مجموعة من البشر، بحيث تكون هذه الآثار قاسية إلى حد أن بلدا ذا سيادة عظيما مؤثرا في المعادلة الدولية كالعراق يحتل، و يعني تهدم مؤسساته ويخرب ويعاد من جديد على أساس هذه الحقيقة المظلومة، أو على أساس هذا الظلم في الحقيقة. ولذلك أنا منذ بداية الاحتلال كتبت في هذا الموضوع كتيبا صغيرا أسميته الحقيقة،
عام 2003
نشرته في عام 2004، يعني في بداية عام 2004. ثم طورت الموضوع بعد أن وقعت على وثائق ومستندات رسمية ودراسات جامعية ووثائق قديمة تفضح هذه
المظلومية،
تفضح هذا التخريب وهذا العبث بالأرقام وتزوير الحقائق. فكتبت هذا الكتاب من أجل أن أجلي هذه الحقيقة، ومن أجل أن أنصف المظلومين، ومن أجل أن أعيد التوازن أو أساهم في إعادة التوازن إلى هذه المعادلة المختلة في العراق ولا زالت مختلة.
ليستقر العراق،
ليستقر العراق ويأخذ كل حصته حسب مستحقه ما هو على الواقع.
ذكرتم دكتور طه أن الإعلام العراقي له الدور في نشر تغليب الأقلية الشيعية والمبالغة في هذا، حدثنا عن ذلك.
حينما تتأمل في المعلومة التي تقول بأن الشيعة في العراق أغلبية وتبحث في جذورها لا تجد لها أي مستند، يعني هي هذه المفارقة العجيبة أنها مجرد دعوة.
على أي أساس قيل؟
لا أساس لها. الأساس الذي يعني اعتمد لتنشر هذه المعلومة هو أساس إعلامي، والإعلام قائم على تكرار المعلومة،
إعلام موجه،
وتأكيدها، ثم تنتشر هذه المعلومة بالعدوى وتنتشر وتشيع، يعني وتصل إلى ما ينبغي أو يراد لها أن تصل إليه. فهي معلومة إعلامية دعائية مضللة لا أساس لها من الصحة. ولو سألت أي جهة مهما كانت مهما علت، لو سألت هذه الجهة ما هي المستندات العلمية التي لديكم على هذه المعلومة لما وجدت جوابا قط. والحقيقة
إلا الفبركات الإعلامية،
فبركات إعلامية وراءها إيران والمرتبطين بإيران. هذه المعلومة تستند على طبيعة فارسية إيرانية. الفرس اعتمدوا في تصدير أفكارهم وعقائدهم اعتمدوا على الإعلام، يعني عقائدهم الخطيرة المهدي ما مستنده، كل مستند ماله مجرد إعلام وإشاعة. تدري العقل الجمعي، يعني الجماهير الناس من أين يستقون عقائدهم ومن أين يستقون أفكارهم؟ يستقونها مما يلقى إليهم ويكرر على أذهانهم. هؤلاء يعني الأساطين السياسة اعتمدوا على هذه على هذا على جانب من جوانب الخلل في العقلية الجماهيرية، وهي أنها عقلية ترى بآذانها أكثر مما ترى بأعينها. فاعتمدوا على الإشاعة ولك أن تتصور يعني أنت يعني أنا نضرب مثال بسيط على هذه الماكنة الإعلامية وكيف أثرت على الجماهير في عقائدها وفي سياستها وفي أرزاقها وفي كل
في
شيء
في توجيهها عموما
عندنا مدينة كربلاء مدينة صغيرة ليس فيها خدمات ليس فيها فنادق إلا القليل يعني خدماتها بسيطة شوارعها ضيقة تأتي أفواج من الناس في بعض المواسم زيارات يعني يمكن 50,000 60,000 100,000 200,000 الإعلام يقول الزيارة المليونية ويعطون أرقام هذه السنة 5 ملايين زائر جاء إلى كربلاء بعضهم يقول 10 ملايين
الحج لم يزد إلى الآن عن 4 ملايين تقريبا
طيب تعال قارن يا أخي يعني هو
العالم الإسلامي كله يعني.
من كل العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي عشرات الدول ومن داخل
تلاقي من أمريكا فيها جزء أقلية مسلمة بريطانيا كده
وشوف الإحصائيات اللي تعطيها الحكومة السعودية
5 ملايين
ولا 5 ملايين
مثلا
السنة عدد الحجاج ما زاد عن 2 مليون إلى 3 هذا العام رغم أن مكة المكرمة مدينة عالمية مليئة بالخدمات والفنادق والشوارع ويعني الدولة بكاملها تنصرف إلى خدمة الحجيج والحجيج من كل العالم من كل الدول من كل الطوائف لأن هم الذين يزورون كربلاء يعني الطائفة الشيعية فقط
كل هذا يصب في خانة التضخيم
يقولون 6 ملايين 10 ملايين 12 مليون أحيانا يقولون يعني ما يكتفي بمليون وعشرة والناس تصدق يعني خذ الآن مثال آخر هؤلاء الذين ينتمون إلى البيت العلوي يسمون السادة السيد اللي ينتمي إلى البيت العلوي ويلبس العمامة السوداء يعني لو قدرت عدد السادة في إيران والعراق لا يقلون عن 5 ملايين يعني قدر عدد السادة طيب إذا 5 ملايين 5 ملايين ينتسب إلى سيدنا علي في زمن سيدنا علي كم كان العرب عدد كم كان عدد العرب كم يعني لو أعطينا رقم متواضع يعني رقم جدا متواضع كان عدد العرب 100,000 هم يزيدون على 1,000,000 في ذلك الزمان
لكن بالمنطق يعني
نتواضع تماما يعني كم عدد العرب 100,000 لو ضربنا 100,000
قيل 110,000 صحابي
المفروض المفروض إذا كان سيدنا علي الآن ذريته 5 ملايين المفروض كل واحد من 100,000 اللي كانوا في زمانه الآن ذريته 5 ملايين 5 ملايين في 100,000 اضربها 500 مليار المفروض العرب اليوم عددهم 500 مليار يعني بجد عدد نفوس العالم تقريبا 90 مرة
معادلة بسيطة
يعني هذا نوع من السخف نوع من الهزء بالعقل الإنساني نوع من مغشة الجماهير والمشكلة أن الجماهير تصدق بهذا وتعتقده حقيقة الأغلبية أو دعوة الأغلبية الشيعية في العراق هي من جنس هذه الأكاذيب أكذوبة صدرها الإعلام وصدقتها الجماهير وليس هناك شيء زائد عن ذلك يعني لا مستند ولا وثائق ولا دراسات
بس هناك تسنيد لهذه الأكذوبة بأحاديث يعني مثلا لما يأتي في يوم عرفة مثلا كمنافسة كربلاء لعرفة ويقال أن الله ينظر إلى أهل كربلاء قبل النظر إلى عرفة في حديث صحيح منسوب للإمام جعفر مثلا وغير ذلك من الأحاديث وأن من صلى في كربلاء يعني حسبت صلاته أو من زار كربلاء حسبت له 70 حجة وفي رواية 100 حجة وفي رواية أخرى 1,000 حجة فهذا إعلام إلى جانب أنه مستند إلى شرعية مذهبية حتى يصدق يعني دي مشكلة سعادة الدكتور
أنا قلت لك أن التشيع الإيراني التشيع الفارسي لم يعتمد على وثائق وأدلة إن كان يعني في عقائده فليس له أوليات في القرآن يعني لو رجعت إلى القرآن الكريم لا تجد له أوليات يعني الذي لا يعتقد في المهدي المنتظر يقتل ويستباح دمه وماله طيب المهدي المنتظر طلعون إياه من القرآن بالنص الصريح طيب هذا الجماهير كيف اعتقدت بالمهدي يعني شلون اعتقدت بالمهدي وصدقت وأكو جيوش طبعا باسم المهدي والمهدي ما يطلع يقود هذا الجيش المهدي نايم ما يقود هذا الجيش وفتن على مدار التاريخ تحصل باسم المهدي. طيب اسأل الجماهير قولهم ما هو مستندكم؟ هل يستطيع واحد من العلماء علماء الشيعة أن يأتي بآية واحدة صريحة تدلل على أن هناك مهديا موجودا بالمواصفات الشيعية؟
نعم.
الجواب كلا. إذن كيف انتشرت هذه العقيدة؟ انتشرت بالإعلام والإشاعة والتكرار، وهكذا هي الأغلبية الشيعية في العراق يعني سواء بسواء.
توافقني دكتور طه على أن عقلية الجماعة، يقول العلماء الاجتماع أن عقلية الجماعة هي حط العقليات، بمعنى حينما تخرج مظاهرة مثلا في الجماعة أو في ميدان كبير يعني تنادي بأي شيء، تجد مثلا في داخل مظاهرة من يضرب مثلا حجرا على سيارة فيكسر زجاجها أو يوقد النار فيها أو غير ذلك يشعلها، ويكون أستاذا للجماعة. أستاذ الجماعة إذا ما جلس في بيته بعد هذه المظاهرة يستغرب كيف فعل هذا. لذا قال علماء الاجتماع علماء النفس أن عقلية الجماعة أحط العقليات، لأنه ينساق في هذه المظاهرة فيفعل ما لا يريد فعله بدافع أن العقلية. طيب نعود لموضوعنا، هل هناك باحثين آخرين قد تناولوا يعني نسبة الشيعة للسنة في العراق قبلكم وأثبتوا ذلك؟
هو لم يكن هناك بحث، وإنما هناك نظر، يعني نظر في معطيات موجودة على الواقع. فكثير من يعني الشخصيات الأكاديمية والشخصيات المعروفة والتي لها تأثير على الساحة إما علميا وإما سياسيا، قالوا يعني وذكروا وصرحوا، وإن كان في وقت متأخر يعني، ذكروا أن الموضوع الأغلبية في العراق هي لأهل السنة وبنسبة تقترب من 60%، وأن الشيعة لا يكاد يصلون إلى 40%. يعني كثير من الشخصيات، وأنا عندي في هذا الكتاب يعني ذكرت عدد من هذه الشخصيات، يعني ممكن أن نتناول يعني هذه الأسماء.
نعم.
يعني على عجالة.
تفضل.
من الذين ذكروا أن
تناولوا هذه القضية حتى على هامش موضوعاتهم، أو
يعني مثلا الأكاديمي العراقي الدكتور مازن الرمضاني، يعني شخصية معروفة علمية في العراق، عميد جامعة النهرين، ذكر هذا الأمر وبين أن هذه الأكذوبة أول من بدأ يعني يشيعها هو شخص يعني اعتمدوا على كتاب لشخص اسمه يعني شخصية علمية بحثت في تاريخ العراق اسمه حنا بطاطو، وأشار إلى أنه يهودي. سفير في وزارة الخارجية العراقية اللي هو فاروق زيادة، كان سفير في وزارة الخارجية العراقية من 92 إلى 2000، أكاديمي شيعي عراقي شيعي، هذا دكتور محمد علي جواد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بغداد، دكتور سلمان الظفيري، الأستاذ عارف المشهداني وكاتب عراقي مقيم في لندن، ويذكر طريفة من الطرائف. يقول كان مع له لقاء مع مقدم تلفزيوني أمريكي شهير اللي هو جوردن من قناة الاي بي سي 7 الأمريكية، طبعا قناة أمريكية. يقول في معرض سؤاله ضمن حوار عن أسباب مقاطعة الانتخابات الجمعية الوطنية قال أن الشيعة هم الغالبية، فصححت له المعلومة وزودته بوثيقة هي إحصائية للأمم المتحدة في شباط 2003. يقول فاستغرب هذا المقدم وقال لما إذن يؤكدون دائما أنهم الغالبية؟ فقلت له هناك مقولة شهيرة تقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. فضحك المقدم، يعني يشبه هذه ما يعني الطرفة ما ذكره النائب في البرلمان العراقي الحالي النائب طه الهيبي. تكلم البعض بأنهم هم الأغلبية، أحد النواب، نحن الأغلبية المظلومة المضطهدة كذا، فقام في وجهه قال أنتم يعني تكذبون وتستغفلون الناس، لن نسمح لكم بعد اليوم أن تتكلموا بهذه يعني المعلومات هكذا من دون ضابط. هل عندك من إحصائيات؟ هل عندك من مستندات؟ أم هي مجرد دعوة؟ أنتم تضحكون على ذقون الناس، تقولون في موسم الزيارة الأربعينية في كربلاء تقولون 6 ملايين. قال أنا أسألك سؤال واحد، هاي 6 ملايين وين يقضون حاجتهم؟ هي كربلاء يعني ها كبر يعني
سؤال بسيط،
كربلاء صغيرة، 6 ملايين أين يقضون حاجتهم؟ يقول فضج مجلس النواب بالضحك. كذلك آخرون يعني ذكروا هذا مثل الدكتور محسن عبد الحميد رئيس مجلس الشورى في الحزب الإسلامي، الدكتور
محرك الماوس دكتور طه عشان بس محرك الماوس بس
حارث الضاري الأمين العام الهيئة علماء المسلمين، بل هناك مؤسسات بحثت. هناك مؤسسة الرائد الإعلامية جندت مجموعة من الباحثين واستغرقوا وقت وكتبوا دراسة مطولة ومعمقة، وأنا اتصلت فيهم فيما بعد
لتستعين بما قدم.
نعم، حتى أتأكد من هذه يعني الدراسة وكيف جرت.
نعم.
ونتائجهم كانت متقاربة تماما مع النتائج التي توصلت إليها. بل بعض الكتاب الغربيين مثل الكاتب الأمريكي بيترو أو غالبريث في كتابه نهاية العراق، جوان كول أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة ميشيغان الأمريكية.
نعم.
فهناك يعني هناك من شخصيات
من أدلى بدلوي في هذا المجال. حسنا أعزائي المشاهدين، استقبل اتصال هاتفي من الأستاذ عبد العزيز صالح المحمود الكاتب والباحث العراقي. نرحب بك أستاذ عبد العزيز.
يا أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أستاذ محمد؟
أهلا بحضرتك.
كيف الدكتور؟ إن شاء الله بخير.
الله
يكرمك، بارك الله فيك.
أستاذ عبد العزيز، يعني الدكتور طه الدليمي ذكر أن لك دور في كتاب هذه الحقيقة، حدثنا عن حقيقة الدعوة التي يرددها البعض بشأن الأغلبية الشيعية في العراق، تفضل.
والله يا أخي هذه قضية خطيرة، ومشكلتها أنها غيبت سابقا واليوم يتعمد تغيبها لأسباب وأجندات سياسية.
نعم.
والتاريخ يعيد نفسه لغفلة الناس، فكما أثيرت في أوروبا على الدولة العثمانية النعرات الطائفية والمذهبية لتقويضها ونجحت في ذلك، أثارت أمريكا والغرب مسألة الأقليات والطوائف لتوظفها في قضية احتلال العراق.
نعم.
صحيح لم يكن هذا السبب الوحيد، ولكنها ذريعة استخدمت للاحتلال. من حوالي 20 سنة نجح التيار الشيعي ومع الأسف في تغيير الحقائق وتزييفها مستخدمين الإعلام والفضائيات ومستغلين سكوت الإعلام العربي والنخب.
نعم.
أنا الآن بعد حتى كتابة الدكتور طه كتبت مقال في الراصد دليل جديد عن بعد صدور قانون الانتخاب، والآن في مجلة الراصد سيصدر هذا المقال.
نعم.
على أنه لو تعد عدد النواب سيظل لك الآن مصداقية كتاب الدكتور طه.
كيف؟
اتفضل.
كيف ذلك؟ كيف ذلك؟
انت الان لو تعدهم، والمقال موجود يعني الان سيصدر بعد يومين ثلاثه، لو تعد المحافظات العراقيه كلها ستجد النسب من تعدهم وتعد كل محافظه ما لها من نواب ما عدته هي المفوضيه، والمفوضيه هي شيعيه بحته، ما عدته ستجمعهم ستجمع عدد السنه اكثر من الشيعة.
طيب يعني كيف ترى الدور السني المفترض في هذه القضية إعلاميا وسياسيا وغير ذلك؟
والله أنا أرى أن أولا هذا البحث للدكتور طه ثغرة في المكتبة الإسلامية والعربية، والمطلوب اليوم هو دراسات أخرى مشابهة تعضد هذا البحث القيم حتى لا يبقى هذا هو البحث الوحيد في الساحة. على مراكز البحث والمستشارين لصناع القرار في دول معينة، وأخص بالذكر دول البحرين والسعودية ولبنان والكويت وغيرها من الدول التي هي مرشحة لأن تثار فيها هذا الفتن، أن تحذو حذو مسيرة الدكتور طه الدليمي في إجراء بحوث مشابهة لهذا البحث.
نعم.
إذا لم تكتب بحوث ودراسات عن هذه الأقليات مثل ما فعل الدكتور طه الدليمي، فإن القضية ستستخدم ورقة بيد القوى الغربية تخرجها كيف ومتى شاءت كما فعل في العراق.
شكرا الأستاذ عبد العزيز أصالح المحمود الكاتب والباحث العراقي، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. يعني دكتور طه، يعني تعليقك على كلام الأستاذ عبد العزيز.
الأستاذ عبد العزيز صالح المحمود يعني رجل باحث ومعروف في الوسط العراقي العلمي.
نعم.
أعانني كثيرا في هذا البحث أو هذه الدراسة الموسعة من حيث الدلالة على المصادر وأمور أخرى كثيرة جرت بيني وبينه. وما قاله الأستاذ عبد العزيز صالح المحمود هو أنا كتبته في هذا الكتاب، وبينت أن الإشاعة والإعلام الشيعي الذي نشر هذه المعلومة المخطوئة والمغلوطة ينبغي أن يواجه هذا الإعلام بإعلام مثله، وإلا سيكون حالنا كما قيل قضية عادلة لكنها وجدت محامين فاشلين. القضية التي تجد لها محاميا فاشلا مهما كانت عادلة فإنها ستفشل، والقضية التي تجد لها محاميا شاطرا سينجحها لا سيما إذا كان في مقابله ذلك المحامي الفاشل. فنحن نؤكد، أنا كتبت هذا الكتاب ووضعت وثيقة بأيدي الباحثين عن الحقيقة. هذا لا يكفي.
هذا الكتاب على موقع القادسية
موجود على موجود على موقع القادسية، وأنا طبعته من يعني وخرج من المطبعة من حوالي شهر، ونحن بدأنا بتوزيعه على النخب. الكتاب هذا لا يكفي ما لم يدعم بدراسات وبكتابات وبإعلام ينشر الفكرة، حتى بدل من أن تبقى تلك المعلومة المخطوئة
مترسخة في
مترسخة في أذهان الناس، تأتي هذه الحقيقة فتزيل ذلك الوهم المغلوط.
دكتور، يعني قلت في كتابك هذه الحقيقة أن انتخابات يناير 2005 لاختيار الحكومة الانتقالية أثبتت بالدليل القاطع أن السنة هم الأغلبية في العراق. اشرح لنا ذلك.
في بداية 2005 يعني على هامش معركة الفلوجة الثانية حصلت انتخابات في العراق لاختيار الحكومة الانتقالية اللي هي قبل هذه الحكومة الدائمية. وهذه الانتخابات يعني حسب ما
وفي مؤقتة وانتقالية ودائمة
ودائمية. يعني هذه الانتخابات معلوم للناس أن الشيعة شاركوا فيها بنسبة كبيرة جدا، يعني تقارب 95%. والأكراد شاركوا فيها، الأكراد شاركوا فيها بنسبة تقارب 98%، وهذا حسب يعني الإعلانات اللي أعلنها المسؤولون في الحكومة، وأعلنتها أيضا يعني المسؤولون الأمريكان أعلنوا هذه الأرقام. أما الأهل السنة فقاطعوا الانتخابات.
قبل أن نسأل لماذا قاطع أهل السنة الانتخابات، أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ونتواصل مع دكتور طه الدليمي وديموغرافية العراق.
صفا جدد حياتك. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 2359.
تأمل سيرة العظمى لتزكو منهم الذات لآل البيت تعظيم، فعظم عترة الهادي فهم للبر مشكات.
لله عشناها بالدين نحياها.
قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر، جميع حياتنا هدر وألوان.
لمس النور فؤادي فرأى القلب طريقا.
أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة، أدب الدين قوام الدنيا هذا مجتمع الإسلام يربطه.
اتصل الآن وأدخل الكود.
إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحبا غاري. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحبا غاري. وقد رضيت أن ينقود وتنعلم، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار،
وما رضيت بقتل الشيخ في الدار.
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، هل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن الكريم كتاب الله ومعجزته الباقية، كيف نقرأه ونحيط بأحكامه؟ الطريق إلى السفرة الكرام البررة. انضم إلى قافلة الماهرين بالقرآن واقرأ ورق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. زين القرآن بصوتك عبر هذا البرنامج. المقرأة، ما أجمل اللقاء على مائدة القرآن.
هو زاد الروح وبهجتها.
صفا، جدد حياتك.
عدنا أعزائي المشاهدين، نجدد تحية لحضراتكم ولضيفي الكريم دكتور طه حامد الدليمي، الباحث والكاتب العراقي المشرف العام على موقع القادسية. مرحب بك مرة أخرى دكتور طه. يعني كنا قبل الفاصل تحدثنا عن يعني انتخابات يناير 2005، وأن الحكومة الانتقالية أثبتت بالدليل القاطع أن السنة هم الأكثرية. قبل ذلك كنا نتحدث حول الإعلام الشيعي ودوره، وضربنا أمثلة حول عقلية الجماعة وكيفية شحن هؤلاء بأكاذيب وأضليل. طيب، ما هي دعوة، قبل أن ندخل في دعوة السنة أنهم أكثرية، ما هي الدعوة التي استند عليها الشيعة على أنهم أكثرية، إلى جانب الإعلام طبعا والشحن للجماهير؟
إلى جانب الإعلام، حينما تبحث يعني في جذور هذه الدعوة،
نعم،
تجد هناك يعني مستندين، وهذا مستندين بين قوسين تعلق بهما الشيعة في هذه الدعوة. وينبغي أن نعود قليلا إلى التاريخ. الإنجليز حينما دخلوا العراق واحتلوا بغداد سنة 17، هم يعني بعد أن وجدوا أنهم لابد من إقامة حكومة وطنية حتى يدوم احتلالهم واستعمارهم للبلد، واجهوا حقيقة معينة، هي أنه هذا البلد فيه شيعة وفيه سنة، ولا بد أن تكون الحكومة مكونة من هؤلاء ومن هؤلاء. لكن هناك حقيقة اصطدموا بها، أن الشيعة لا توجد عندهم كفاءات لإدارة الدولة. لأن الشيعة على مدى تاريخهم وعقيدتهم تفرض عليهم أن يكون ضد هذه الدولة، فلم يكونوا يشاركون في مؤسساتها. يعني أضرب لك مثال، حينما أسس الجيش العراقي سنة 21 لم يكن فيه ضابط شيعي، لسبب بسيط، هو أنهم يحرمون الدخول في الجيش العثماني على اعتبار أن الدولة العثمانية دولة كافرة ولا يجوز الخدمة في جيشها. فلم يكن هناك شيعي واحد يذهب إلى اسطنبول ليدخل الكلية العسكرية ليتخرج ضابطا. يعني هذه ما الذي يفعلون؟ يعني يأتون يعني هل الضابط يصنع صناعة، أم الضابط يدخل كلية ثم يتخرج بكل يعني بالرتبة هذه؟ فكان الجيش العراقي في تأسيسه الأول كان جيشا سنيا في قيادته. حتى المدارس كانت الفتاوى العلماء الشيعة يفتون بحرمة دخول مدارس الدولة. طيب شلون تحل هذه المشكلة؟ أهل الكفاءات من الشيعة كلهم فرس. طبعا هذا تغيب هذه الحقائق والجمهور ما يدري بها. ماذا يفعلون؟ يعني قادة التشيع يقولون للشيعة شوفوا أنتم شلون مظلومين، شوفوا لا عندكم ضباط، لا عندكم يعني علماء، لا عندكم مدرسون، لا عندكم كذا. طيب هو لماذا غير تسأل لماذا؟
وهم أصحاب الفتوى أصلا.
فماذا فعل الإنجليز؟ وجدوا أن هذه الدولة لا يمكن أن يديرها إلا السنة. ما يديرها إلا السنة. طيب والشيعة ماذا يفعلون بهم؟ قالوا نأتي لهم بأمير هاشمي من أهل البيت. سوف وشيئا فشيئا ندخل نهيئ الشيعة للدخول في مؤسسات الدولة. فلما سلموا الدولة للسنة وهو واقع حاله لا يمكن غير ذلك، ماذا فعلوا؟ على سياستهم في فرق تسد حتى يقودون البلد ويسيطرون عليه، أوحوا إلى الشيعة أنهم هم الأغلبية وأنهم هم الأغلبية المضطهدة وأن السنة هم أقلية، وهذا الوضع لا ينبغي أن يكون كذلك، لابد أن يتسلموا هم الدولة. من هنا وجدوا فرصة وثغرة يدخلون من خلالها لتستمر عملية الصراع بين الطرفين. وهذا الكلام هو ليس من يعني هو ليس تحليلا وليس من جيبي، هذا ما يقوله السياسيون القدماء، سياسيون العلمانيون القدماء مثل السياسي العراقي المعروف كامل الشهدرشي الذي يقول في مذكراته بدأت المشكلة تظهر في الواقع بعدما تكونت الحكومة الأهلية تحت الانتداب الإنجليزي. فقد ظهرت الحاجة آنذاك ماسة بصورة جلية إلى إيجاد إداريين وقضاة ووزراء من الشيعة. وقد أدخل الإنجليز في روع الشيعة أن اعتبارهم أقلية أمر يخالف الحقيقة، وذلك فإن من حق أبنائها أن يشاركوا مشاركة فعلية في جميع نواحي الإدارة. ثم يقول إن تشجيع الإنجليز للشيعة قد كان يجري بمختلف الأشكال، ومن أمثلة ذلك تحريض الشيعة على جعل الطائفية مثلهم الأعلى. توفيق السويدي سياسي عراقي معروف في الزمن أو العهد الملكي
له وجوه عرقية،
هذا أيضا يذكر هذه الحقيقة، يذكر هذا التحريض حتى يستمر. يعني الإنجليز في سيرهم على هذه القاعدة، قاعدة فرق تسد، ماذا فعلوا؟ أخرجوا إحصاء في عام 1919.
ده سؤالنا، يعني هل استندوا إلى إحصاء رسمي قدموه حتى يثبتوا كذبهم؟
فهم قدموا إحصاء عام 1919، وكان هذا الإحصاء قد أعطى للشيعة نسبة حوالي 55% من العراقيين، وأعطى هذا الإحصاء للسنة نسبة 19% السنة العرب، وللأكراد نسبة 18% وشوية. هذا الإحصاء إحصاء 1919. تعلق الشيعة بهذا الإحصاء على أنه حقيقة، رغم أن هذا الإحصاء حينما تبحث فيه تجده لا يمكن أن يسمى إحصاء، يعني لا يمتلك المواصفات العلمية لأن يمكن أن نطلق عليه إحصاء. حينما ترجع إلى الوثائق والمستندات تجدها تجمع على أن الإحصاء جرى بالطريقة التالية: البدو الرحل لم يحصوا، استثنوا من الإحصاء، وكانوا في ذلك الزمان يشكلون ليس أقل من خمس سكان العراق وكانوا كلهم سنة. قبائل الرحل لم يحسبوا،
ربما ابدعوا أن ليس لهم أوراق، ففي هذا الوقت المبكر ليس هناك أوراق لأحد.
هو يستحيل يعني هو يعني اللي ينظر في العراق في سنة 1919 لم تكن هناك دولة ولا مؤسسات. العراق لم يكن في سنة 19 وتحت الاحتلال لا دولة ولا مؤسسات ولا طرق معبدة ولا توجد فيه سيارة واحدة.
كيف يعني؟ نقف عند الخمس والذين كانوا يمثلهم البدو في العراق. نستقبل مداخلة هاتفية من الأستاذ أبو محمد الزوباعي أحد أبرز المتابعين للشأن العراقي، نرحب بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أبو محمد، يعني نريد أن نعرف رأيك في قضية التوزيع الديموغرافي في العراق، تحديدا في حقيقة الدعاوى التي تذهب أن الشيعة هم أغلبية، بالتالي ما يجري الآن من إفساح مجال كبير لهم على الساحة السياسية حق مشروع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نرفع الصوت قليلا عفوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. وبعد، فأبتدئ بكلامي بقول الله سبحانه وتعالى: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الآية 111 من سورة البقرة. جزء الأخير منها. هذا الكلام تتكلم به وتتفوه به أفواه كثيرة من الرافضة أو الشيعة في العراق. وعلى هذا الأساس يكون التقسيم قد ملي عليهم قبل كل شيء عن طريق بلاد فارس. أما ما يحصل الآن في العراق ومن توجيهات من بلاد فارس على أن الأكثرية للشيعة، ما هو دليلهم كما تفضل الأخ الدكتور طه؟ ما هو الشيء الموجود عندهم يثبت لكل إنسان في العراق، لا يهمنا من يحكم إن كان وطنيا شيعيا أو سنيا أو كرديا أو كذا، ولكن الآن المسألة مسألة أن أصبح العراق مفتت في أيدي دول أخرى ليس في أيدي أهل العراق. هذا شيء. الشيء الآخر، كم تعداد سكان العراق حتى يصبح منه أكثر من 18 إلى 19 مليون شيعي موجود فيه؟ كم الأكراد؟ الأكراد يدعون أنهم 9 ملايين أو 7 ملايين أو 8 ملايين. الأقليات أين ذهبت؟ وأين السنة العرب؟ أين السنة التركمان؟ أين السنة الثانين؟ الأقليات الثانية أين هم؟ لو نظرت إلى ما يتكلمون فيه لرأيت العجز العجاب. أين باقي المسلمين من الأقليات؟ ليس لهم رصيد في أرض العراق؟
أبو محمد، يعني سؤال سنطرحه على ضيفنا الكريم في الاستوديو، نطرحه عليك، يعني لماذا تؤجل الحكومة هذا الإحصاء حتى تحسم هذا الجدل؟
يعني يا أخي سبحان الله العظيم، يعني هم يعرفون جيدا ما نسبتهم، ينتظرون دخول من هم مشردين وليس من العرب وليس من أهل العراق بل بالتبعية، حتى يجمعوا أعداد كثيرة لهم ويصبحوا هم الأغلب، وإن دخلوا لن يصبحوا ولن يتجاوزوا حتى 33%. هذا أمر مجزم فيه مهما عملوا.
يعني نهاية، يعني كيف ترى تفعيل الدور السني في هذه القضية؟
والله الدور السني الآن ضعيف ضعيف، ولكن نسأل الله إن شاء الله يثبت الأخوة وعلى رأسهم شيخنا الجليل جزاه الله خير الشيخ الدكتور حارث الضاري، ما قدمه هو الدكتور طه الدليمي جزاه الله خير، وأخوة آخرين عملوا بما فيه يعني يثلج جزءا من الصدر وليس إثلاج الصدر ككل. أما ما موجود عندهم يعني الموضوع ليس في موجز ولا مختصر له، يعني حلقات لن توفي في كفايته. وأنا لي سؤال واحد بس،
فضل.
إذا سمحت لي، إذا لم أطيل عليكم، يعني لي سؤال واحد، كم كان تعداد الجيش العراقي في النظام السابق؟ كم من الشيعة وكم من السنة؟ أين المظلومية؟ المظلومية للسنة أم للشيعة؟ كم رئيس وزراء شيعي مسك الدولة؟ كم من الأعضاء؟ كم من الوزراء؟ كم وكم من
سؤال. نعم، سؤال يرد عليه الدكتور طه، وسنصل إليه. نشكر ضيفنا على الهاتف الأستاذ أبو محمد الزوبعي، كان معنا الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك. دكتور طه، قلت أن الإحصاء الذي أجراه الإنجليز أهمل البدو، وكانوا على أقل تقدير يمثلون 5%. نكمل
20%. البدو
خمس السكان، خمس السكان،
خمس السكان في
نعم.
سنة 1919.
نعم، أنا سجلتها بالفعل
خلال الدراسة. لا يقلون عن هذا العدد. هؤلاء شطب عليهم وهذا كلهم سنة. يعني إذا أضفت 20% إلى 19%، لنفترض أنهم صدقوا، الإنجليز صدقوا،
يبقى 39%.
هاي 39%. طيب، الأرياف كيف أحصوها؟ أحصوها بطريقة مضحكة، نظروا في سجلات الضرائب على الانتاج الحيواني والزراعي، ومن خلال تقدير الضرائب قدروا الأعداد، أعداد الأرياف. هو في سنة 1919 من الأرياف، من أبناء الريف يسجل، وهو وين الدولة كانت أصلا؟ ومن خلال هذه الضرائب تستطيع أن تعرف الأرياف،
وكله بيتهرب من الضرائب،
والكل يتهرب من الضرائب.
نعم.
طيب، الأرياف سكان الأرياف في ذلك الزمن مع البدو يمثلون 3/4 السكان.
نعم.
يعني هاي 75% من السكان مهزلة. يعني إحصائه يعني مهزلة. بقى 25% اللي هم سكان المدن، كيف أحصوها؟ أحصوها عن طريق تقدير عدد الدور في العراق في المدن، يعني عدد الدور مو تقدير عدد الأشخاص. يعني يأتي في هذه المدينة يقول كم يعني عدد الدور
فيها، كم بيت،
100 بيت مثلا، يضرب 100 مثلا في 6 عدد السكان
متوسط
يصير 600 مثلا. فلم يكن هناك إحصاء، يعني إحصاء سنة
إحصاء دقيق غير موجود.
1919 هذا حرام يسمى إحصاء، لا في بلد، لا في طرق، لا في سيارات، لا في مؤسسات، لا في لجان، ما صار هذا مو إحصاء.
1919
الغريب أن هذا الإحصاء إلى اليوم أثره موجود في العراق، بل احتل العراق على أساسه.
كيف؟
إلى اليوم الدعاوي
هم 19 يعني مرة ما زادوش.
بول بريمر
لا تناسل ولا توالد ولا غير ذلك.
بول بريمر في كتابه عامي في العراق أكثر من مرة يذكر نصا أن السنة العرب في العراق 19%، وهو الرقم الموجود في هذا الإحصاء الظالم والسخيف في عام 1919. ولحد اللحظة يقال أن أهل السنة، طيب وين هاي مراكز يعني أهل السنة 19%، وين هاي مراكز الدراسات الاستراتيجية، وين البحوث، وين العلماء، وين يعني
لماذا لا يوجد إحصاء دقيق يعني؟
وين الدوائر الغربية، دوائر القرار، دوائر العلم والبحوث؟ يعني هذا اليوم صار من 1919 إلى اليوم صار كم 90 سنة أنتم تسيرون وراء معلومة مغلوطة تافهة. فالذين كتبوا إحصاء 1919 إما جهل إلى أبعد الحدود، ولكن هل الذين بعدهم بقوا على هذا الجهل يعني
لمدة 90 سنة؟
إذن القضية يا أخ محمد فضل. القضية هي سوء قصد وليست سوء فهم،
نية مبيتة،
ليست قلة علم، إنما هي سوء قصد، نية مبيتة. أنت تبقى 19 حتى قاعدة تفرق تسد تمشي، وحتى يبقى العراق يغلي. لذلك نحن حينما نقول الحقيقة ونعطي كل طائفة، طبعا نحن نتكلم على قاعدة الديمقراطية التي جاؤونا بها بغض النظر عن صحتها من كذبها، لكن على قاعدتهم هم الديمقراطية. إذا كانت الديمقراطية حلا للعراق خلاص كل واحد يأخذ نسبته، أما إذا همش البعض وأعطوا أقل من نسبتهم أو أعطي البعض أكثر من نسبتهم فهذا يؤدي إلى أن يبقى العراق يغلي والكل تخسر. فنحن حينما نقول الحقيقة نعود بالفائدة على الجميع، وأول من يستفيد الشيعة،
وتستقر البلد،
ويستقر البلد وتستقر المنطقة، البلدان المجاورة، يعني الأمن الوضع الأمني في العراق ينعكس عليها. هذا الكتاب وهذه المعلومة وهذا القول الذي نقوله ونسعى إلى إشاعته سيستفيد منه الجميع، ولا تستفيد منه طائفة واحدة فقط.
طب هذا دعوة الشيعة على أنهم الأكثرية، دعوة السنة نعود إليها، وكان سؤالنا قبل الفصل.
قبل ذلك أخي الفاضل
تفضل.
هذا الإحصاء إحصاء 1919 يعني أضرب مثال بسيط على تفاهته.
نعم.
يعني ممكن هذا يخرج حينما أعطى نسبة 1919 لأهل نسبة 19 لأهل السنة، كرر هذه المعلومة كرر هذه المعلومة يعني ما يخرج هذا ماذا يخرج
هو أمام السادة المشاهدين تفضل. نعم.
جاء شخص آخر اللي هو دكتور حنا بطاطو، وكان أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت.
نعم.
ثم ذهب إلى أمريكا ومات فيها عام 2000. كتب كتاب عن الطبقات الاجتماعية وعن تاريخ العراق من زمن الدولة العثمانية إلى يعني قيام الجمهورية.
إلى الجمهورية.
كتاب في 3 مجلدات وذكر فيه جداول وإحصائيات. في أحد هذه الجداول ذكر
أمامه
لكن لا يتناسب مع ذكر مثلا في عام 1947 وغيره يعني في من الجداول أن نسبة السودة 19% سن العرب، وكرر المقولة نفسها
نفس التعداد لزل؟
نعم. المقولة اللي لها علاقة بإحصاء 1919 كرر الأرقام تقريبا نفسها، غير ببعض الكسور.
يعني 2% 4%.
طيب إذا بسنة 1919 كانت الحال على ما هي عليه، ولم يكن من السهل أن تكتشف الحقيقة. طيب أنت هذا الكتاب كتبت سنة 1960 ونشرت سنة 1978 بطبعته الإنجليزية، ونشر سنة 1990 بطبعته العربية، واعتمدت عليه الدوائر الغربية ونشرته إيران وكتب أخرى مثل كتاب إسحاق نقاش شيعة العراق، مثل كتاب حسن العلوي الشيعة والدولة القومية اللي نشر سنة 94، وكتاب إسحاق نقاش اليهودي نشر سنة 1996، وكتاب بطاطا كما قلت سنة 1990. هذه الكتب الثلاثة نشرتها إيران وطبعتها هناك في إيران، وطبعت طبعات يعني غير شرعية،
وكلها متقاربة في النسبة،
متقاربة في الأزمنة
إلا أن تكون واحدة،
متقاربة في المعلومات. طيب هذه السنين اللي مرت وصارت دولة في العراق وأجريت إحصائيات عديدة والسجلات والوثائق موجودة، كيف تكرر المعلومة الخاطئة نفسها؟ أنا عملت شيء بسيط جدا يعني، وأريد من السامع أو المشاهد أن ينتبه إلى هذه المعلومة. في الجداول التي ذكرها حنا بطاطو في كتابه عن العراق تاريخ العراق، ذكر هذا
الإحصاء
الرجل أن نسبة السنة 19% وكسر، ونسبة الأكراد 18% وكسر. طيب أنا جمعت فقط محافظة نينوى اللي هي الموصل ومحافظة الأنبار فقط، وقارنت المجموع العرب اللي موجودين في الأنبار اللي هم كلهم عرب سنة عرب، وفي الموصل أعطيت للعرب نسبة 85%
في هذه المحافظات،
أخذت نسبة 85 ما أخذت كل العدد، وجمعت الأكراد عدد الأكراد في السليمانية ودهوك وأربيل في سنة 47 و57 و65، وكذلك ممكن أن تجمعها في بقية السنوات. في هذه السنين اللي يعني الإحصائيات اللي 47 و57 و65 هاي إحصائيات يعني عملتها الدولة معتمدة. في الإحصائيات الثلاثة فقط نينوى والأنبار تزيد عدد العرب الموجودين في نينوى والأنبار يزيدون على عدد الأكراد في المحافظات الكردية، يعني يساوون ويزيدون. طيب هاي محافظتين سنية
لسه باقي العراق
أكثر من الأكراد، أنت شلون تجعلون كل السنة العرب في العراق لا يزيدون على الأكراد إلا بنسبة 1%؟ طيب وين العرب اللي موجودين في صلاح الدين؟ وين العرب الموجودين في كركوك؟ وين العرب الموجودين في بغداد اللي هم 70%؟ وين العرب الموجودين في ديالة؟ ذولا ماتوا، أين ذهبوا؟ وين العرب الموجودين في البصرة؟ وين العرب الموجودين في الحلة؟ وين العرب الموجودين في الكوت السنة العرب؟ يعني هذه المعلومة هذه مو فقط هي خاطئة ولا فقط هي مغلوطة، هذه معلومة يعني في منتهى الظلم وفي منتهى الهوان، ومعلومة احتل العراق على أساسها. وأنا أعجب يعني كيف هذه الدوائر كلها وهذه المراكز مراكز البحوث تكرر هذه المقولة وتنشرها
في وقت كان العراق 4 مليون مثلا سنة 19،
ويجري على أساسها يعني إقصاء وتهميش مكون عراقي كبير له أثره الفاعل في العراق وأحداث العراق.
يعني العراق في وقتها دكتور كان 4-5 مليون على أكثر تقدير، يعني في سنة 19
في سنة 19 بحوالي أقل من 3 ملايين
مثلا،
يعني حدود 3 ملايين يعني سكان العراق.
نعم.
إذا أردنا أن نتوقف قليلا عند هذا الرجل يعني حنا بطاطو، يعني وجدته حينما درست كتابه فيما يخص الإحصائيات وقارنته بالوثائق الرسمية السجلات الرسمية الموثقة الدراسات الجامعية كتب أخرى ألفت، يعني مثل كتاب جغرافية العراق الثانوية اللي كان يدرس بالعشرينات في العراق اللي ألف الزعيم طه الهاشمي. مصادر كثيرة رجعت إليها، وجدت هذا الرجل رغم أنه جاء للعراق حوالي 9 أشهر حتى يعني يأخذ المعلومات ويعني يكتب كتابه بطريقة علمية، وجدت مصادره هشة وضعيفة وقليلة، ولم يسرد على إحصائيات رسمية إلا قليلا، واعتمد على النقل. يقول اتصلت بفلان اللي هو في دائرة الإحصاء الفلانية وقال لي كذا، وحينما ترجع إلى هذه المعلومات التي زود بها مقارنة بهذه السجلات تجد الفارق كبير.
حكاوي. طب يعني هناك ما يؤيد هذا من خرائط لديك دكتور طه، عزم شارينا فاصل ونشاهد هذا على يعني شاشة قناة صفا بعد هذا الفصل.
صفا جدد حياتك.
لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 23 59.
الدين بالقرآن بسواطع البرهان، يا سالكا درب الهدى نور الصحابة قد بدا بفضائل والضاءت.
آل النبي وصحبه أصنان من شجر كريم، أصل طويل ثابت.
طريق الله هادي المرسلين بهم صلح.
صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسى.
بصمة آمل فوق جبين الدهر شمال الزمن.
كتاب الله لولا أن هدانا لما.
كنز ينادي من زمن، كنز له أغلى ثمن.
اتصل الآن وأدخل الكود.
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني، روح يضم جميعها جسداني.
حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. ألقى بها ربي إذا أحياني. ألقى بها ربي إذا أحياني.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعانق العيش الهني.
نحيا ونرشف من شذا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعانق العيش الهني.
نحيا ونرشف من شذا.
نحيا ونرشف ينشف من شذا.
على سنتك نعيش. صفا جدد حياتك.
قلنا أعزائي المشاهدين، أجدد التحية لحضراتكم ولضيفي الكريم في هذه الحلقة الدكتور طه حامد الدليمي، المحلل والكاتب السياسي والباحث العراقي المشرف على موقع القادسية. دكتور طه، أجدد التحية لحضرتك. وكنا نتحدث عن حنة بطاطو، يعني تدلي بذلك حول هذا الرجل.
حنة بطاطو
يبدو أنه مهم جدا
يعني
في الإحصاء،
لعب شر طبعا. هو احتل العراق على أساس كتاب حنة بطاطو. حنة بطاطو أحد مصادر المعلومات أحمد الشلبي في كتابه، أحد مصادر معلوماته أحمد الشلبي، ويشكر أحمد الشلبي. أحمد الشلبي يذكر في السنة هذه، يعني في الشهر الرابع، لقاء على أحد
2009 اللي احنا فيه
2009، يذكر لقاء مطول على صحيفة لندنية، ما مدى يحضرني يعني، موجودة على الموقع مالهم يعني موجودة. يذكر لقاء له مع مدير المخابرات الأمريكية، وكالة المخابرات الأمريكية. يقول: دخلت عليه وبيدي كتاب حنة بطاطو. يعني كانوا يدورون بهذا الكتاب على
مستند وثيقة،
على اعتبار هو هذا وثيقة، لأنه الكتاب حقيقة حينما تراه وترى الجداول وترى الأرقام وترى يعني تأثير نفسي يكون عليك، فتتصور هذه الأرقام هي مستندة على شيء، والحقيقة هذه الأرقام استناداتها ضعيفة، مصادرها هي نقل عن الأفواه. لكنني وجدت ما هو أعجب، وجدته أنه يزور في الأرقام تزوير فاضح.
تتفق معي دكتور طه يعني أن المسألة هذه يعني، وكانوا لا يزيدوا عن 3 ملايين في 19 حينما أجرى الإنجليز هذا الإحصاء، هي المنتسبون للبيت العلوي؟ نفس المنطق يتكرر.
كيف يعني؟
يعني 3 ملايين العراقي الآن مثلا كذا، هي 19%، هي 19%، يعني لم يتناسل هؤلاء ولم يتناسل هؤلاء.
لا هي يعني شوف
كيف صارت، يعني كيف هو حصل التوازي يعني.
لا هو إذا 19% فعلا هو التناسل، راح الجميع يتناسلون.
نعم،
فالنسبة تبقى ثابتة
يعني ليس لا تحسب.
لا هو المقابل أيضا يتناسل.
نعم، بس يعني
فالنسبة
يعني
واحدة. ولذلك النسب أنت شوفها على طول الخط، هي نسب متقاربة. يعني أنت في هذا الكتاب حينما تراجعه ترى أن النسب متقاربة من 20 وقبل 20، الإحصائيات العثمانية، حتى الإحصائيات العثمانية لم تكن تختلف عن النتائج التي خرجنا بها. رحال العلامة النبهاني، رحال بحريني من آثاني، دخل العراق سنة 19 وأعطى إحصائية لا تختلف كثيرا عما توصلنا إليه، لأن هي النسب تصعد بنفس يعني بنفس المستوى
على الطرفين، لكن ليست يعني منضبطة، يعني هذا الانضباط يعني 19 هنا و 19
المشكلة هنا. أن المعلومة خاطئة. المعلومة خاطئة من الأساس. 19% يا أخي، ما هي نينوى والأنبار تقريبا 15 وفوق ال 15%، يعني نينوى والأنبار احسبها على طول الخط فقط تعطيك نسبة أكثر من 15%. طيب شلون السنة العرب كلهم 19%؟ أنا أخاطب العالم كله وأخاطب العقول كلها، بس اجمعوا الأنبار والموصل أكثر من 15% نسبة السنة العرب فيها. شلون العراق كله نسبة السنة العرب 19%؟ يعني على أي أساس يعني؟ حنة بطاطا وجدته مزورا، يعني في إحصاء سنة 1947 مثلا أعطى رقما لمجموع سكان العراق ما موجود بكل الإحصائيات وكل الوثائق الرسمية. احتارت أنا بهذا الرقم من أين أتى به. وجدت أن عدد البدو الرحل في سنة 47 قد حسبوا ضمن الإحصائية. هو حذفهم وذكر، قال باستثناء البدو. طيب ليش تحذفهم؟ لأن البدو سنة.
نعم،
حذفهم من
وهذا إحصاء لا يستثنى من أحد.
لا مو فقط هذا، حذفهم وأعطاهم رقم 170,000، بينما كل المصادر تجعل البدو الرحل في سنة 47 بين 250,000 إلى 350,000. الإحصاء الرسمي قدر عددهم 300,000. قلت لعله هذا الرقم اللي أعطاه قد استثنى منهم 170,000، فزدت جبت 170,000 على الرقم اللي منطيل للعراقيين، ما يطلع للرقم اللي موجود بالوثائق. بعدين جاءتني فكرة، قلت لعله أعطى رقما للبدو الرحل 170,000 حتى يقلل من حجمهم أو عددهم، لكن عند الحساب استثنى 300,000 أو 250,000. وفعلا حصلت المفاجأة أنه حينما نقص العدد، عدد البدو هو مقال البدو ما حسبته وانطاهم رقم 170,000، المفروض ينقص 170,000، لا رايح منقص 250,000 من التقص، من تخلي 250,000 على الرقم اللي هو منطي يطلع لك الرقم الموجود بالسجلات. طيب هذا شو تسميه؟ هذا تزوير واضح.
تزوير
تزوير واضح. بعدين بالنتيجة الكلام يطول في هذا الأمر، وجدت أن هذا الرجل لم يزد على أنه
يعني استنسخ إحصاء الإنجليز 78-19.7 فقط،
هذا 78 منطيهم فارزة 7 بالعشرة، يعني مزود على الرقم حتى يقول لك أو يوهمك أنه عمل شيء
دقيق،
ما يريد يستنسخه تماما. الشيعة 55 مسويهم 54-1، شوف التزوير يعني على أساس هو مضبوط يعني هو محصي أبدا. أرجع للكتاب، لا توجد أي أوليات لإحصائياته وأي مستمسكات حقيقية لإحصائياته. والكرد السنة 18 مخلي لك كسر هنا 4 بالعشرة
زيادة بس،
على أساس هو شنو الرجل يعني موثوق وموضوعي ووصل إلى هذه، بينما هي هذه الأرقام نفسها هذه الأرقام هي نفس هذه الأرقام سنة 1919، وهي الأرقام التي إلى الآن يعطيها الأمريكان لنسبة السنة العرب في العراق.
السنة بقى يعني نعود للسنة، يعني هذا ما قلناه على الشيعة وما اعتمدوا عليه من مصادر قديما بدءا من الإنجليز سنة 19 وإلى الآن، وأصبحت النسب ثابتة كما قدمتم. يعني نقول السنة، يعني كيف اعتمدت على أن السنة أكثر من الشيعة الآن، أو كيف خرجت بهذه النتيجة؟
هناك أدلة كثيرة واضحة على أن السنة هم أغلبية في العراق. يعني أعطيك أمثلة.
تفضل.
العراق فيه 18 محافظة، وإذا نسبنا كل محافظة إلى الطائفة التي تغلب عليها فيظهر عندنا 9 محافظات سنية و9 محافظات شيعية، 9 محافظات يعني بالتساوي العدد بالتساوي. حينما تجمع عدد السكان في المحافظات السنية وتجمع عدد السكان في المحافظات الشيعية، طبعا تعتبر كل المحافظة السنية تعتبرها سنية والمحافظة الشيعية تعتبرها شيعية بغض النظر عن التداخل. حينما تجمع هذا وتجمع هذا، هل تعلم كم الفرق؟
نعم،
حوالي 7 ملايين. يعني المحافظات السنية تزيد على المحافظات الشيعية 7 ملايين، وهذه أرقام يعني هي مو
كبيرة،
أرقام كبيرة. طبعا هناك هو الفرق ليس 7 ملايين. ليش؟ لأن الشيعة في بغداد حوالي 30%
من تعداد السكان،
من عدد سكان بغداد 30-34%. طبعا هذا راح يقلل الفرق، فحينما تأخذ هذه يعني هذا الفرق أنه لهم نسبة في بغداد، وبغداد تعرف أكثر المحافظات يعني حوالي 6.5 ملايين
كثافة،
ينزل الفرق إلى 4.5 ملايين. يعني عدد السنة فرق، زيادة عدد السنة في العراق على عدد الشيعة حوالي 4.5 ملايين. هذا واضح أنه السنة يعني السنة أكثر من الشيعة، لا سيما إذا انتبهت إلى فرق مؤثر وهو أن عدد السنة في المحافظات الشيعية أكثر من الشيعة في المحافظات السنية. يعني السنة اللي موجودين في المناطق الشيعية أكثر من الشيعة في المحافظات السنية. فأنا استثنيت هذا الأمر، قلت خلص خلي أعتبر كل المناطق الشيعية هي شيعة، كل المناطق السنية سنة، هذا في صالح الشيعة طبعا بالحساب. اعتبرت بغداد مناصفة، يعني تجاوزت
يعني ليست 30%،
مو 30% ولا 34، اعتبرتها 50%. يعني سويت إحصائية افتراضية جعلت بغداد مناصفة
وجعلت نسب بالزيادة.
ما حسبت الشيعة اللي في المناطق السنية ولا السنة في المناطق الشيعية اللي هي في صالح السنة. ما حسبتها. إذن الحساب الآن في صالح الشيعة. ومع ذلك لم يصل الشيعة إلى نسبة 48%. ما وصلوا إلى هذا الرقم. أما إذا حسبنا يعني أعطينا الأرقام كما هي حسب المعطيات الواقعية وحسب نسبة كل طائفة في أي محافظة، فتجد الأرقام تختلف، تصل إلى نتائج مخالفة تماما لما يشاع. وصلت إلى نتيجة أن السنة العرب في العراق هم 42%، وأن الشيعة كلهم بما فيهم الشيعة العرب وغير العرب، مو بس السنة بهم عرب وغير عرب، الشيعة فيهم عرب وغير عرب.
نعم.
الشيعة مثلا فيهم تركمان، فيهم فيلية، أكو نسبة من الفرس موجودين. الشيعة كلهم على يعني بعضهم بالنسبة
على اختلاف
يعني انتساباتهم أو
هوياتهم
لا يكادون يصلون إلى 40%. لا يكادون يصلون إلى 40%. ثم الكرد مع التركمان يصلون إلى 14%. هذه الأرقام النهائية التي توصلت إليها. حينما جئت إلى بغداد مثلا يعني نحسب الشيعة والسنة في بغداد وكيف وصلت إلى هذه النتيجة أن الشيعة في بغداد يتراوحون بين 30% إلى 34%، 30 إلى 34%. طبعا هذه الكتب مثل كتاب إسحاق نقاش شيعة العراق يدعي أن الشيعة في بغداد هم أغلبية. وعلى ما يستند؟ يستند على معلومة أو على تحليل غاية في الهشاشة. ماذا يقول؟ يقول أن الشيعة في الأربعينيات والخمسينيات هاجروا من المناطق الجنوبية إلى بغداد، وهذا رفع نسبته في بغداد إلى أكثر من النصف. هاي معلومة سطحية جدا. ليش؟
ليس له دليل عليه.
ليش؟ لأنه أولا ينبغي أن يكون النزوح بحجم بحيث يمكن أن يغير المعادلة، مو يعني يعني مو كل نزوح يغير النسبة.
هجرة،
لازم الهجرة إلى بغداد، الهجرة الشيعية إلى بغداد يجب أن تكون بأعداد قادرة على قلب النسبة.
هجرة جماعية،
هذا لم يحصل وليس عليه دليل. اثنين، هو لم تكن الهجرة إلى بغداد شيعية فقط، ما هي هناك هجرة أيضا سنية. بغداد مليء بأهل السنة من الأنبار ومن المحافظات الغربية والمحافظات الشمالية. يعني مو فقط الشيعة هاجروا إلى بغداد، بل السنة هاجروا وبنفس النسبة أو نسبة تقاربها، أقل منها لكن تقاربها،
متوازيين.
يعني أعطيك مثال، في إحصاء 1920 اللي موجود في يعني كتاب طه الهاشمي اللي كان يدرس في الثانويات العراقية وغيره من الإحصائيات، كان عدد سكان الأنبار 250,000 وعدد سكان بغداد 250,000. طيب بعد هذه بعد هذا الإحصاء وبعد هذه الهجرة الأنبار تناقص عددها بصورة كبيرة جدا. لماذا؟ يعني هو المفروض النمو السكاني تقريبا متساوي في العراق، يعني في أي بلد النمو السكاني حتى إذا اختلف اختلاف بسيط
في عدالة في توزيع السكان.
فإذا كان 250 و250 المفروض الآن الأنبار، إذا بغداد الآن 6 ملايين المفروض
يبقى الأنبار 6 ملايين
6 مليون
5 ملايين،
مو الأنبار الآن يعني حسب الإحصائيات الموجودة مليون ونص أو مليون و400 ألف. ليش هذا العدد نزل؟
على اعتبار أن الأنبار كلها سنة،
كلها سنة، يعني
سنة هذا عرب. نعم سنة عرب.
لكن لماذا بغداد اختلف عددها عن عفوا الأنبار اختلف عددها عن بغداد؟ لأن هناك نسبة نزوح عالية حصلت من الأنبار إلى بغداد. إذن هذا الكلام الذي يصدر على أن الشيعة صاروا أغلبية في بغداد لأن هناك نزوح من العمارة ومن الكوت ومن بقية المناطق، هذا كلام غير علمي، هذا كلام سطحي. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بنظر الاعتبار ما قلته، لا سيما النزوح من المناطق الغربية والشمالية إلى بغداد. أنا ماذا فعلت حينما أردت أن أحسب حسابا علميا
على
عدد السنة
في بغداد
والشيعة في بغداد؟ قسمت بغداد إلى مركز وأطراف. مركز وأطراف. هذا الخريطة هذا تمثل الأحياء الكبرى في بغداد. هاي الأحياء الكبرى في بغداد. طبعا هذه الخريطة هي الإحصاء اللي فيها أو الأحياء، لا أدعي أنها كل الأحياء، ولكن يمكن أكثر من 90% من الأحياء أنا أحصيتها هنا.
نعم.
هذه هي بغداد في مركزها، هاي الأحياء في مركز بغداد في داخل الحدود البلدية.
ما المستهدف من هذا الإحصاء يعني ماذا خرجت؟
هذا حتى يكون مفهوم للقارئ أو المشاهد. عملت جدولا به، يعني حولت هذه الخريطة إلى جدول.
نعم.
الجدول ماذا فعلت؟ بغداد يشقها نهر دجلة فيقسمها إلى شرق وغرب، الجهة الشرق وغرب. نعم. الجهة اليسرى الجهة اليسرى هي الجهة الشرقية وهي جهة الرصافة.
نعم.
يعني هذا نهر دجلة هذا يقسم بغداد، هذه الرصافة الجهة الشرقية وهذا الكرخ الجهة الغربية.
نعم.
فهذا هي الكرخ، هاي الأحياء الكبرى في الكرخ وهذه الأحياء الكبرى في الرصافة. وزعتها على ثلاث عناوين. إذا كان الحي تقطنه غالبية من طائفة معينة أنسبه إلى هذه الغالبية،
يعني شيعي يبقى شيعي، سني يبقى سني، كردي يبقى كردي
بالنسبة للغالبية. ولكن إذا كان متقاربا أسميه مختلط.
نعم.
الأحياء السنية في الكرخ طبعا، وهذا مجمع عليه أن الكرخ هو أكثر من الرصافة يعني عدد السكان، والكرخ في غالبه الساحق سني. يعني هاي الحقيقة واحدة تبين لك أنه بغداد غالبية سنية. حقيقة واحدة الكل يجمع ومعروف هذا، أنه الكرخ أكثر من الرصافة، والكل يعلم أن الكرخ غالبية ساحقة سنية. خلص هاي المعادلة تقول لك
الأكثرية سنة.
طيب إذا أضفت الأطراف إلى بغداد، الأطراف لا يقل السنة فيها عن 85%، يعني أطراف بغداد طوق بغداد لا يقل عن 85% سنة. طيب أضف هذا على هذا، كم تكون النسبة؟ نسبة السنة ونسبة الشيعة. هذه صورة واضحة على أن بغداد هي مدينة سنية لا زالت، ولذلك ركزت عليها إيران وركزت الميليشيات والأحزاب الطائفية المرتبطة بها
على القتل به،
على إبادة أهل السنة وعلى تهجيرهم من أطراف بغداد حتى يكسروا هذا الطوق، وحتى تكون بغداد عاصمة لهم. لأنه لا يمكن أن تكون عاصمة للشيعة ولا تكون شيعية. إذا كانت بغداد عاصمة، إذا كانت بغداد في غالبية السنية ما يمكن تكون عاصمة للشيعة، لا سيما حسب اللعبة الديمقراطية.
نعم.
طيب خلي نقرأ شوية بهذا الجدول. الأحياء السنية في الكرخ 16 حي، 16 حيا.
نعم. الغسلية، العدل، الجماعة، الشرطة، الأمرية،
كل هذه أحياء سنية.
نعم.
الأحياء الشيعية بالزيادة بالزيادة أعطيتها 7، يعني مثلا جعلتك حي العامل والبياع هي أحياء شيعية، مع أنه السنة الآن يعترضون علي، يقولون هناك نسبة كبيرة من السنة موجودة في العامل والبياع،
تجاوزا تساهلا.
والأحياء المختلطة 7 أحياء. تعال إلى الرصافة، الأحياء السنية في الرصافة 11 حي.
نعم.
والأحياء الشيعية
9
أحياء. الأحياء المختلطة 8 أحياء. من تجمع هذه على بعضها 16 حي سني في الكرخ زائد 11 حي سني في الرصافة كم يطلع؟
27.
7 أحياء شيعية في الكرخ
وتسعة
زائد 9 16. كم الفرق؟ 11 حي. يعني السنة يزيدون عدد الأحياء السنية في بغداد
11 حي عن الشيعة،
11 حي عن الشيعة. إذن بغداد كيف يعني يقال عنها أنها شيعية
مع الفرق في حيين، يعني البياع والعمل
فارق أخرى موجودة. طبعا أنا لا أدعي أن هذه الإحصائية كما قلت هي 100%، لا، هي تزيد على 90% في صحتها. تزيد على 90% في صحتها، و90% تبقى في صالح الغالبية. في صالح الغالبية. فقلت إذا أضفت إلى هذا أطراف بغداد تكتمل الصورة أن بغداد مدينة سنية. حينما أجريت حساباتي على أساس الأحياء كانت النتيجة أن الشيعة تتراوح نسبتهم بين 29 يعني 29% والسنة 71%. وحينما أجريت الإحصائية على أساس الأرقام التي تتبعتها، هناك أرقام يعني مو واحية،
يعني في مثلا، يعني مثلا عندنا إحصائية يوليو تموز 2004 يعني كانت حاسمة لصالح السنة كما قلت، وقد يعني هذه الإحصائيات تابعة لوزارة التخطيط العراقية.
نعم.
هل رجعتم إليها؟ استندتم عليها؟
ها أنا في النتيجة يعني حينما أردت أن أخرج بالنتائج النهائية للإحصاء اعتمدت على إحصائية اللي هي إحصائية وزارة التخطيط في تموز 2004.
نعم.
إحصائية موثقة وموجودة والوثائق موجودة في الكتاب. لربما يعني يقول قائل لماذا اعتمدت على هذه دون غيرها؟ اعتمدتها لأنه النفسية الشيعية نفسية متشككة. يعني أحيانا تجيب لك قرآن يقول لك هذا إذا مو طبعة بيروت أنا ما أخذه. يابا هو القرآن قرآن في كل مكان. إلا تجيب له طبعة بيروت. تقول له هاي الإحصائية مثلا إحصائية 2003 أو يقول لك لا هذه مشكوك بها وهذه مزورة. طيب هذه الإحصائية مال 2004 هذه عملها وزير تخطيط اللي هو مهدي عبد الحافظ وهو شيعي. وبعد الاحتلال هاي مو في زمن صدام حسين. لهذا السبب أنا اخترت هذه الإحصائية استندت عليها في إعطاء النتائج التي توصلت إليها. ولكن قبل هذه حتى أحسب موضوع بغداد، بغداد قلت 29% 71. الإحصائيات الرقمية توصلت إلى نتائج مشابهة ومقاربة، وصلت إلى أنه 31% الشيعة و 69% السنة، فأخذت معدل يطلع 70% سنة و 30% شيعة. مع ذلك أنا حينما حسبت يعني الأرقام النهائية والنسب النهائية قلت حتى أحتاط، فأنزلت الرقم إلى 66% للسنة وصعدت الرقم للشيعة إلى 34، وهذا يعني أن الفرق رفعته إلى 8.
يعني عملت يعني حد أقصى هنا وحد أقصى هنا،
يعني هذا غاية ما يمكن أن تفعله. غاية ما يمكن أن تفعله هو أن تفعل هذا
حتى لا تتهم بالتجاوز أو الظلم.
فقربت الفرق 8 درجات، يعني 8 أرقام بالمئة قرب الفرق. هذا من عندي أنا انطيتها، فأجريت حساباتي على هذا الأساس حتى أكون متوازنا وحتى أكون حياديا والإحصائية تكون أقرب إلى الموضوعية. تعرف هي القضية يعني ليست هناك إحصائيات بال يعني التشخيص أو السنة هلقت أو الشيعة بهذا.
يعني لماذا تتخوف الحكومة القائمة من إجراء إحصاء دقيق؟ وده سؤالنا.
وهذا سؤال يعني هو الآن 7 سنوات من الاحتلال ووعدونا من أول يوم أنه الانتخابات لا تجري إلا بعد
الإحصاء.
ولا كيف يعني أنت كيف توزع؟
بالضبط.
يعني كيف إذا أنت ما عندك إحصاء؟ لماذا هذه 7 سنوات 7 سنين عجاف لا توجد إحصائية؟ ليش ويأجلونها؟
طب البطاقات الانتخابية والتصويت كيف يتم؟
يتم على يعني أساس التخمين هكذا،
أو ممكن يدخل أحد ليس بعراقي ويصوت مثلا، يعني يستخرج له بطاقة انتخاب وانتخب مثلا ولا إيه؟
هي أخي البلد يعني أشبه بالمضيع، يعني نقول بلد تايه، يعني بلد تايه. المفوضيات الانتخاب غالبية شيعية يعني وحتى السني اللي موجود هو عليه ضغوط معينة. فالعملية أخي وما بها أنه هناك ظلم كبير ده يتعرض له أهل السنة في العراق. وهذا الظلم ينعكس أيضا على الشيعة وعلى غيرهم، ينعكس عدم استقرار. أنت ما دام تعتقد أنك مهمش وأنك مظلوم ما ممكن تسمح للآخر أن يأخذ حقك، ما ممكن. فهذا اللي ده يحصل يحصل حسب تخمين وحسب أرقام يعني تعطى هكذا. يعني هناك أصحاب قوة يقولون ما يريدون، وهناك ناس يعني القوة ليست في صالحهم الآن فتضطهد، يعني تضطهد وتهمش حقوقهم وتأخذ حقوقهم على هذا الأساس. ولذلك هم يتجنبون لحد اللحظة
الإحصاء.
ليش؟ لأن الإحصاء مهما زور تدري أنت التزوير لا يمكن يعني أن, يعني آه أن يعني يكتسح كل الأرقام،
مش هيبقى سافر بهذه الدرجة يعني.
ما ممكن. لابد التزوير يكون ضمن هامش معين. فحينما يعملون الإحصاء
سينفضح أمره،
سينفضح الأمر ويبين بوضوح أن أهل السنة غالبية. ولكن ماذا سيفعلون؟ أنا أعد وأتوقع يعني بقوة أنهم لن يضعوا في بطاقة الإحصاء عنوان للطائفة.
خلص حجة كلنا عراقيون.
كلنا عراقيون لكن عند الحقوق لا، هذا سني وهذا شيعي، هذا كردي، هذا تركماني. يعني كذب يعني اللعب على الحبال.
نعم. مثل من يفتي بعدم مقاومة المحتل ويفتي بتكفير من لم يدلي بصوته في الانتخابات مثلا يعني.
هذا العراق أخي الآن هو بلد العجائب، بلد المفارقات.
طب كيف مرت الخدعة دكتور طه على الجميع؟
مرت الخدعة على الجميع عن طريق الإعلام. تكرار
نعود بما بدأنا به، الإعلام هو الذي يعني رسخها في أذهان العامة وهو الذي مررها كذلك.
الإعلام زائدا مصالح الأقوياء.
نعم.
الإعلام ومصالح الأقوياء هو الذي مرر الخدعة على الناس وجعلها حقيقة عند الكثيرين، خصوصا عند الذين هم خارج العراق الذين لا يعلمون عما يدور داخل العراق من أمور على حقيقتها.
طب نعود للب الحلقة، يعني قلتم يعني أو وضحنا أن هناك تضليل في نسب السنة للشيعة، قلتم في الكتاب أن هذا هو سبب الفشل السياسي والعسكري في العراق، كيف؟
هناك مقولة،
يعني عفوا عن المقاطعة، هذا هو المستهدف أعزائي المشاهدين، يعني هذه الحلقة ليست للتفرقة ولا للطائفية، ولكن نريد أن نقول الأعداد الحقيقية والانتخابات طبقا للديمقراطية التي يزعمونها تحت الاحتلال حتى تستقر العراق ويأخذ كل ذي حق حقه حسب نسبته الغالبة في بلده ووطنه العراق. تفضل دكتور.
هناك مقولة كما أسلفت،
نعم،
تمثل قانونا اجتماعيا، التفريط به سيعود بالمصائب على المجتمع. مقولة تقول إن الدول تدوم بالعدل وإن كانت كافرة، وتزول بالظلم وإن كانت مسلمة. العدل أساس الملك وأساس الدول. وإذا حينما نبحث عن الحقيقة لإرساء العدل نحن نسعى في مصلحة الجميع. أما إذا بقينا كما يقال في لغة أهل العراق كل واحد يحوز النار القرصته إلى قرصه، هذا لن يعود بالاستقرار على البلد. نحن في هذا يعني البحث المطول والدراسة المعمقة نخدم الجميع. أنا إذا كانت نسبتي 42% واللعبة الديمقراطية الموجودة الآن بالعراق هي على أساس النسب وعلى أساس المكونات وبوضوح، هؤلاء سنة عرب، هؤلاء سنة كرد، هؤلاء تركمان سنة، هؤلاء كذا، هؤلاء شيعة عرب، خلص أنا ذا 42% وتنطيني نسبة حق مال 40
البرلمان والوزراء، أنا
ما راح أسكت، راح أؤذيك بشتى طرق الإيذاء
عشان أحصل على حق.
وتشو لك بهذه؟ يعني أنت ليش تظل قلق وتظل خايف مني وأنا خايف منك؟ يعني أنت هاشو لك بيها؟ إيش راح تستفيد منها؟ خذ حقك يا أخي.
يستفيد العدو
إذا الآن البلد يمشي على القواعد الديمقراطية، خلاص على القواعد الديمقراطية يعني سلمنا جدلا لهذا الأمر، خلاص اطينا على الديمقراطية، اطينا على العدد، البلد هو أنا اللي حميته وأنا اللي دافعت عنه وأنا اللي ركعت الأمريكان وأنا الذي أقاوم الإيرانيين وأنا الذي أريد أن أحافظ عليه، أنا مو غيري، أنا اللي دفعت الدم ودفعت من رزقي، دفعت من أمني وخبزي، كل هذه التضحيات أنا اللي دفعتها وأنا اللي قاتلت المحتل. وأنت قاعد مو تتفرج علي، أنت تتآمر علي مع المحتل. أنت ليس لك من العراق إلا أنك جالس في العراق. هذه المعادلة الظالمة. خلص رضينا بها، رضينا بها على أساس القواعد الموجودة اللي لعبة الديمقراطية. خلاص بس أنت مو تلعب علي مرتين.
طب
أنا حميت البلد وأنت قاعد تتفرج، طيب وبعدها تريد تلعب حتى بالنسب؟ لا، هذا لا يكون. ولذلك أنت إذا تريد مصلحتك خذ حقك.
طيب في نصف دقيقة لأن وقت الحلقة انتهى دكتور عفوا، يعني هل تأمن أن يجرى هذا الإحصاء والتعداد أم يكون بإشراف دولي خارجي؟
هو سيجري الإحصاء عاجلا أم آجلا، يعني لابد، ما ممكن
تثق في نتيجتي؟
نعم
تثق في نتيجتي؟
هو أكيد سيزور، ولكن أنا راضي حتى مع التزوير، أنا راضي بهذا الإحصاء،
يجرى الإحصاء،
أنا راضي بهذا الإحصاء لأنه سيكشف الحقيقة.
نعم يعني لن يكون تزويرا سافرا بالدرجة
ما ممكن. نعم. ما ممكن.
أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة الخاصة حول يعني التقسيم الديمغرافي أو ديمغرافية العراق تحديدا من الداخل، وهي التي كما قدمت في وراء الحدث في برنامجنا السياسي وراء الأحداث التي نشاهدها والأحداث التي تجري على أرض العراق الحبيب من تفجيرات ومن قتل وتقتيل ومن نسبة أكبر للشيعة على السنة أو السنة على الشيعة وغير ذلك، والكرد والتركمان وغير ذلك من إخواننا العراقيين. أردنا أن نوضح هذه الخريطة حتى يصل الحق إلى أهله، ولا بد أن نجرى هذا الإحصاء حتى تستقر الأمور. يعني هدف الحلقة أننا نقول وننذر وندق ناقوس خطر للإخوان العراقيين أن يطالبوا حكومتهم بأن يجرى هذا الإحصاء حتى تستقر الأمور وحتى يستبين أو تستبين النسب الحقيقية وتجرى عليها الانتخابات يعني وتكون تمثل الشعب العراقي الحقيقي. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أنا أشكر باسمكم جميعا الدكتور طه حامد الدليمي الباحث والكاتب والمحلل العراقي المشرف العام على موقع القادسية. شكر لك دكتور طه على هذه الحلقة التي نرجو أن يكون إخواننا قد قدمنا لهم فيها ما يفيد، وخاصة أن هذا الكتاب ليس موجودا في المكتبة العربية وهو الوحيد من نوعه، ونرجو أن يدلي كثيرا من إخواننا ومن الباحثين والدارسين ومن أساتذة الجامعات بدلوهم حول هذه الديمغرافية للعراق الحبيب. أشكركم أعزائي المشاهدين حسن المتابعة، وأذكر حضراتكم أن غدا في منبر صفا سوف تكون الحلقة تحديدا حول موضوع حلقتنا اليوم ديمغرافية العراق، فنرجو أن يتأهب المتصلين لكي يدلي كل بدلوه حول عنوان حلقة منبر صفا غدا والزميل حسن فودة. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.